أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نتكلم في الشرط الثالث من شروط صحة الشرط، والذي هو عبارة عن أن يكون في المشروط غرض عقلائي معتد به. وفصلنا الكلام، قلنا تارة الغرض لنوع العقلاء، يعني لو سألت الغالب من العقلاء يقول نعم هذا شيء فيه نفع فيه غرض، مثل شرط كنس الدار وخياطة الثوب وصياغة الخاتم وأمثال ذلك، مما يمكن أن يكون كل العقلاء يشترطون أمثال هذا ويجدون فيه نفعا مصلحة غرضا. ومرة هو لشخص هذا المشترط، وإن كان أغلب العقلاء مثلا لا يرون فيه غرضا لهم، مثل أن يشتري العبد ويشترط أن يكون جاهلا بالعبادات حتى لا يقضي وقته يصلي هنا ركعتين وهناك نافلة واليوم صائم وغدا ما أدري صلاة جعفر وبعد بكرة صلاة الأعرابي، فيقضي أوقاته في هذه العبادات ويخدم سيده أقل مما يتوقع من. فنحن أسمينا هذا المولى بالخسيس، قلنا هذا المولى الخسيس، هذا المشتري الخسيس يشتري العبد بشرط جهله بالعبادات مثلا. هذا أصله، وقلنا إنه مثال ما ليس فيه غرض بأحد هذين الوجهين، اشتراط الكيل بمكيال معين من جملة مكاييل كلها متعارف الكيل بها، يعني مضبوطة، فلماذا تخصيص هذا ولا غرض فيه؟ وبينا الدليل على اعتبار هذا الشرط أنه إذا كان المشروط من هذا القبيل فإنه لا يكون فيه خصوصية تصحح قصد المشتري أو البائع الطرف المشترط إليه بحيث يعد حقا له ويترتب على تخلفه خياره، أو يعد حقا له بحيث لو لم يراعه الشارع ويمضه له لكان ظلما مثلا، ليس هكذا. فإنك إذا كلت بهذا أو كلت بذاك كلاهما يؤدي الغرض ويحصل الضبط ويرتفع الغرض بحسب الفرد، فلماذا تخصيص هذا؟ طبعا ما دام يصح الأغراض الشخصية يمكن أن يتصور غرض شخصي في هذا الكيل، لكن قلت كلامنا فيما لو علم أن شرطه من جهة الضبط به الكيل به ولا خصوصية في المكيال، هذا على غير من المكاييل. أما لو قال أو احتملنا وشككنا واحتملنا أن يكون له غرض آخر شخصي فإنه يصح بهذا اللحاظ، هذا مطلب آخر. هذه أصل المسألة. من فروعها ما لو اشترط المشتري في شراء العبد كونه كافرا، اشتري العبد واشترط كونه كافرا، هذه مسألة عنونت بينهم ووقع فيها الخلاف، ففيها قولان: قول بصحة هذا الشرط وهو للشيخ شيخ الطائفة رحمه الله، وجزم به العلامة أيضا كما ستسمع في العبارة، وآخر أي قول آخر بعدم صحة هذا الشرط وهو للحلي ابن إدريس، وجزم به الشهيد في الدروس. أما قول الشيخ بالصحة فلوجود الغرض العقلائي في هذا الشرط، لأن العبد إذا كان كافرا فيجوز لك أن تبيعه على المسلم وعلى الكافر، تبيع العبد الكافر على المسلم، لا مانع من أن يشتري المسلم عبدا كافرا وتبيعه على الكافر، كذلك لا مانع من أن يشتري الكافر كافرا مثله، بخلاف ما لو كان العبد الذي تحت يدك مسلما فإنك لا تستطيع أن تبيعه إلا على المسلم، لعدم جواز بيعه على الكافر، لأن الله تعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذه مسألة بحثناها في بعض مباحث كتاب البيع. إذن أولا الغرض العقلائي موجود بهذا الوجه، وهو أنه يمكن أن يبيعه على أكثر من صنف، على المسلم وعلى الكافر، أما المسلم فيختص بيعه بالمسلم. ولوجه آخر الغرض العقلائي موجود أيضا، لأن العبد إذا كان كافرا فكما ذكرنا قبل قليل في الجاهل بالعبادات لا ينشغل بهذه النوافل، هنا نقول أحسن بعد، كافر حتى الصلاة الواجبة لا ينشغل بها، وفي رمضان لا يصوم، فنستطيع أن نستخدمه يعني 24 على 24 مثلا على مدار السنة، يعني 24 على 24 حتى في رمضان مثلا، لن ينشغل هذا بوظائفه الدينية من عبادات وغيرها حتى يضعف ويقصر في الجملة عن خدمة مولاه، فيرجح من هذه الجهة اشتراط كونه كافرا. هذا قلت. القول الثاني لابن إدريس ووافقه الشهيد في الدروس، وهو ببطلان هذا الشرط. دليل البطلان أن اشتراط كفر العبد المشترى نوع تفضيل للكفر على الإسلام، وفيه إعلاء للكفر على الإسلام، يفضل هذا على هذا كأنك تعلي الكفر، تفضيل يعني ترجيح يعني إعلاء، إعلاء للكفر على الإسلام، والحال أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فحتى تطبق هذا المعنى يعلو ولا يعلى عليه ينبغي أن تشترط إسلام، أو على الأقل ألا تشترط، تشتري العبد من حيث هو ولا تسأل عن دينه، كان مسلما كان كافرا لا يضر، واضح؟ هذا على الأقل. هذا وما ذكر في وجه القول الآخر من أنه مثلا يتفرغ للعمل ولا ينشغل بالوظائف الدينية، أو يجوز عند كونه كافرا بيعه على المسلم والكافر، هذا الذي ذكر هذا مصلحة دنيوية، غرض دنيوي، وما ذكرناه نحن غرض ديني أخروي، فلا تزاحم تلك الأغراض هذا الغرض الديني الذي ذكرناه. هكذا قيل في هذه المسألة. قال: ولو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو بطلانه لغويته قولان للشيخ والحلي، هذا لف نشر مرتب، ففي صحته أو لغويته قولان، يعني الأول بالصحة الثاني باللغوية، للشيخ والحلي على الترتيب. وجه الأول: من تعلق الغرض المعتد به، الغرض موجود بيانه لجواز بيعه على المسلم والكافر أولا، والاستغراق أوقاته بالخدمة ثانيا، ومن أن هذا وجه القول باللغوية، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا غرض أخرى ودون ديني، وتلك أغراض دنيوية، والأغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية، وجزم بذلك يعني بهذا الثاني في الدروس وبما قبله يعني بقول الشيخ العلامة قدس سره. الشرط الرابع هو أن لا يكون الشرط الذي تشترطه على غيرك مخالفا للكتاب والسنة. مثلا إذا دل الكتاب والسنة على أن الحر لا يملك كما هو المفروض، أو على أن الأجنبي، ونقصد من الأجنبي يعني غير المحرم، لا يرث، الإرث للأقارب، للمحارم، الأقارب ليس إلا المحارم، الأقارب، الإرث للأقارب، الأجنبي الذي ليس بقريب لا يرث، أو على أن الولاء في العتق لمن أعتق، فأن تجيء وتشترط في العقد مثلا على البائع خطية، أشتري قبلت كتابك أو أشتري كتابك بشرط أن يكون ولدك رقا لي، ولد الحر حر ولا يصير رقا، أو أن تشترط أنك إذا مت، أن تشترط أنت على الآخر تخاطب وتقول أنك إذا مت فكذا وكذا من مالك إرث لجارك الأجنبي مثلا، واضح؟ أو أنك إذا أعتقت بعض عبيدك فولاؤه لي، وتعرف أن الولاء ينتفع به لأن الولي المعتق بعض الوراث عندما لا يكون الأقارب جميعا وضامن الجريرة وكذا يصل النوبة إليه، الدور إليه، واضح؟ فكل ذلك مخالف لما جاء في الفرض في الكتاب والسنة، فلذلك يكون شرطا باطلا. وذلك لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء بحسب عبارة المصنف، ومقصوده من هذه العبارة الإشارة إلى أن مخالفة الكتاب والسنة عبارة أخرى عن الابتداع في الدين، أن تجيء تقول بشرطك ورث الأجنبي، هو الشرع لم يورث الأجنبي، هذا ابتداع في الدين، أن تقول أعطوا الولاء لغير من أعتق، الشرع أعطاه للمعتق، فأنت تحدث في الدين. إذا تحققت المخالفة للكتاب والسنة كان المورد عبارة أخرى عن الابتداع، فلذلك لا يمكن أن يسوغ ذلك شيء، فإن البدعة لا تجوز بحال. بدعة يعني يجي واحد يحدث من عندي في الدين ويغير ويبدل على كيفه، هذا لا يجوز بأي وجه من الوجوه. لذلك مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء حتى الاشتراط في ضمن عقد لازم. نعم، لو فرض أن المورد أخص مطلقا من دليل الكتاب والسنة، أرجو هنا الالتفات في هذا وما بعد، بينهما فرق وفيه شيء من يعني يحتاج إلى الالتفات، ليس بصعب. يقول لو فرضنا أن المورد الذي تشترط فيه أخص من دليل الكتاب أو السنة، أخص مطلقا، مثل أو قبل أن أقول مثل خلي أبين أصل المسألة. يقول لو فرضنا أن المورد الذي تشترط فيه أخص مطلقا من دليل الكتاب والسنة، فهنا احتمال من المحتمل أن يقال ينفذ هذا الشرط ويمضي من باب التخصيص. بعبارة أخرى، المخالفة للكتاب والسنة تارة بنحو التباين، وأخرى بنحو الخصوص والعموم المطلق. ما المقصود بالتباين؟ المقصود به أن يكون مورد واحد من حيث الموضوع هو الذي جاء حكمه في الكتاب وأنت تريد أن تشترط فيه، مورد واحد، لكن في الكتاب حكمه من حيث الإيجاب والسلب شيء وأنت بالشرط تجعله شيئا آخر. واضح؟ أفرض في الكتاب الأجنبي لا يرث، أنت ماذا تقول؟ بعتك كتابي هذا بشرط أن تورث الأجنبي. واضح كيف؟ فيقول هذا ماذا؟ تباين، مخالفة بالتباين مع الكتاب. موضوع الحكم في الكتاب عينه، تجيء أنت بالشرط تغير حكمه الكتابي أو حكمه الذي في السنة، هذا يكون مخالفة بالتباين. هذا نوع مخالفة. المخالفة الثانية، إذا قلنا تارة يكون تباين وأخرى يكون بالعموم والخصوص المطلق، مثل أن يكون الحكم في الكتاب عاما من حيث الموضوع أنت بالشرط تخصصه، تأخذ حصة من هذا الموضوع تشترط فيها خلاف الحكم، مثل أن يكون الحكم في الكتاب أن الأجنبية لا يرث، فأنت بالشرط ماذا تقول؟ تقول بعتك كتابي بشرط أن تورث جارك. هذا ماذا؟ عنوان الجار أجنبي، لكنه أخص من عنوان قد تناقش من تقول بين الجار والأجنبي عموم وجه، لأن بعض الجار قريب وبعضه أجنبي، كما أن الأجنبي منه جار ومنه غير جار. لا نريد النقاش في المثال، فلنفرض هكذا أن الجار جار وليس بقريب، واضح؟ يعني وعرفا لعله هكذا، إذا جاورك القريب لا تقول هؤلاء جيراننا، تقول هؤلاء أقرباؤنا مثلا، وإن كان طبعا أقول عرفا، وإن كان في الشرع أحكام الجار يعني لا يفرق فيها بينهما، حقوق الجار، أحكام الجار، مستحبات في حق الجار، كل من جاورك لا فرق من هذه الجهة، لكن أريد في العرف مثلا. على كل المثال أمره سهل، فأنت ماذا تقول؟ بعتك كتابي بشرط أن تورث الجار أو جارك، وهذا عنوان أخص أخرجته من تحت ذاك الموضوع العام وجعلت له بالشرط حكما مخالفا. الحكم هناك لا يرث، الحكم هنا يرث، وهذا تخصيص. الذي قلنا إن مخالفة الكتاب والسنة لا تسوغها أو لا يسوغها شيء لأنها على حد الابتداء، هو القسم الأول من المخالفة، تباين هذا ابتداء، أما هذا الثاني فقد يقال يجوز تخصيصا، ولعل في بقية الكلام الآتي فيما بعد ما يوضح هذه النقطة. واضح؟ هذه فكرة. الفكرة الثانية، قال المصنف إذن أولا قال نعم قد يقوم احتمال التخصيص بأدلة الوفاء. تخصيص لأي شيء؟ لأدلة عموم، تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء. ثم ترقى فقال بل قد جوز بعض تخصيصا إلى آخره. هذا الثاني المترقى إليه المقصود به ملاحظة عموم آخر. في الأول لاحظنا عموم الكتاب في الحكم الفرعي الذي يقول الأجنبي لا يرث، الولاء لمن أعتق، وهكذا، والتخصيص ورد. على هذا العموم، تخصيص بالشرط وارد على هذا العموم. الآن يقول هناك عموم آخر وهو عموم لا الحكم الوارد في الكتاب، بل عموم دليل مسألتنا، وهو أن ما خالف الكتاب من الشرط باطل. بأي لسان أدي، وسنقرأ الروايات بأي لسان أدي هذا المعنى وسنقرأ رواياته قريبا. هذا هو عموم بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة. هذا العموم يقول جوز بعض تخصيصه، جوز بعض تخصيصه. كيف يقول؟ يعني يجوز أن يرد دليل يقول بعض الشروط، هذا البعض من الشروط المخالفة للكتاب والسنة جائز ومشروع. ملتفت كيف؟ بعض أو قسم خاص، هذا القسم الخاص، هذا العنوان الخاص من عناوين الشروط المخالفة للكتاب والسنة جائز ومشروع. يصير النتيجة كل شرط خالف الكتاب والسنة باطل إلا هذا البعض أو هذا القسم أو هذا الصنف الذي دل عليه الدليل الخاص. بعضهم جوز هكذا، واضح الفرق بين الاثنين. يقول مصنف الأول قال يقوم احتمال، ولكن تركه لعله فيما يأتي ما يبين حال هذا. لكن هذا الثاني قال لا ريب في ضعفه. الآن من بياننا للأول ماذا قلنا؟ المخالفة قسمان، تباين وعموم مطلق. طيب في التباين قلنا هذا الذي هو البدعة وبالتالي لا يسوغه شيء ويصدق فيه مخالفة الكتاب والسنة التي لا تسوغ. في الثاني ما كان مقابل العموم والخصوص المطلق قال يقوم احتمال التخصيص لدليل الكتاب، لمثل لا يرث الأجنبي، نخصصه بالشرط من أي باب؟ لعله من باب أنه ما دامت النسبة العموم والخصوص فلا يصدق مخالفة الكتاب، من باب هذا الاحتمال أن نقول لا يصدق المخالفة فتخرج عن أدلة بطلان ما خالف الكتاب. واضح؟ فنحن نحتاج إلى أن نبحث يصح هذا لا يصح، يصدق مخالفة لا يصدق. أما الأول فصدقت المخالفة، إذا صدقت المخالفة فمخالفتهما لا يسوغها شيء. هذا الثاني أي الذي جوز أو تجويز هذا القول الثاني أو الاحتمال الثاني أي تجويز تخصيص دليل بطلان الشرط المخالف، معناه بعد كونه مخالفا إحراز المخالفة أي كونه بالتباين وكون المخالفة من الابتداء، يقول نعمة البدعة هذه مثلا كما قال بعض. واضح؟ قيل هذه بدعة، قال نعمة البدعة. تقول الابتداع كله باطل وحرام وكذا إلا هذا يجوز، البدعة بحسب أدلتها لا تقبل التخصيص. أدلة بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة آبية عن التخصيص، لذلك لا ريب في ضعف هذا. واضح هذا الكلام؟ قال الرابع أن لا يكون أي الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان الشرط فاسدا. لماذا؟ لأنه مخالف للكتاب والسنة، ومخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء، التثنية باعتبار أنهما مخالفتان، ولك أن تقول مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغها، ترجع إلى المخالفة. طيب نعم قد يقوم احتمال هذا احتمال وارد نحتاج إلى بحثه ودفعه أو إثباته، احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء. واضح كيف؟ افرض يا أخي مثلاها، افرض بالأصل بحسب الكتاب والسنة مالي لي وأنا مسلط عليه، وليس لجاري أو قريبي أو أخي أو أي كان أي سهم فيه أي نصيب فيه، ها؟ لكن بدليل الشرط أجعل له نصيبا، بالشرط أبيعه بشرط أن يكون كذا، كما بدليل النذر مع الرجحان، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر، وهو راجح أخي قريبي جاري راجح، عمل مع المؤمن عمل خير معونة كذا راجح، على كل حال بدليل النذر أقول لله تعالى علي كذا وكذا من مالي لفلان، يصح؟ واضح؟ هذا بالنذر يصح، بدليل الشرط يمكن أن يقال مثل هذا، تخصيص دليل الكتاب والسنة بأدلة الوفاء هذا. بل هنا الطامة الكبرى، قد جوز بعض لا تخصيص عموم الكتاب بل تخصيص عموم ما دل على عدم جواز وعدم مشروعية الشرط المخالف للكتاب والسنة، لكنه هذا الثاني مما لا يرتاب في ضعفه. في بعض الحواشي أن عبارة لا يرتاب في ضعفه يمكن رجوعها إلى الأول، يمكن إلى الثاني، ويمكن إليهما. أنا بحسب السياق أرى أنه لابد أن يرجع إلى الثاني. ما معنى أن تقول أولا نعم يقوم احتمال، هناك احتمال أن نقول بتخصيص دليل الكتاب بدليل الوفاء بالشرط، ثم تقول لي لكنه مما لا يرتاب في ضعفه مثلا، لا أراهما ينسجمان بهذا الشكل مثلا، يعني يناسب أن يقول لكنه ضعيف، لأنه إذا كان مما لا يرتاب في ضعفه ها لا ينبغي عادة أن تحتمله أنت وغيرك. واضح كيف؟ نعم هذا الثاني مما لا يرتاب في ضعفه، كيف تخصص أدلة حرمة وبطلان البدعة؟ كيف يمكن هذا؟ واضح ماذا أقول؟ على كل حال، وتفصيل الكلام في هذا المقام وبيان معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة هذا كله موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط ثم التعرض لمعناها. فنقول إن الأخبار في هذا المعنى مستفيضة بل متواترة معنى، مستفيض يعني كثير، وهناك من يقول أنه أقله ثلاثة مثلا، ثلاثة أربعة، لكن لا يبلغ حد التواتر. واضح؟ فالكثير دون المتواتر يسمى مستفيضا مثلا، فمن هنا يظهر وجه الترقي، هي مستفيضة يعني كثيرة دون حد التواتر بل متواترة، لكن في المعنى بمعنى أنها كل هذه الأخبار كثيرة متفقة على معنى واحد وهو بطلان ما خالف الكتاب من الشرط. ففي النبوي المروي صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام، وبعض النبويات تجيئنا من طرق العامة، وبعضها يرويها أئمتنا ويحكيها عنهم أصحابهم سلام الله عليهم. واضح كيف؟ فهذا المروي بسند صحيح عن أبي عبد الله السلام، يعني عندما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الإمام هكذا، فهذا نبوي مروي عن الإمام عن أبي عبد الله السلام هكذا قال عن لسان النبي طبعا، من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل فلا يجوز له، فلا يجوز ذلك له ولا عليه، هذا شرط كأنه لم يكن. والمذكور في كلام الشيخ والعلامة رحمه الله المروي من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة سمعت إذا قرأنا بالرفع هذا الابتداء بهذا الشكل ما معنى؟ وإذا أردنا أن نعطف ففي النبوي المروي صحيحان كذا، خلينا نقول هكذا، وفي المذكور في كلام الشيخ والعلام رحمه الله ورحمهما الله، ليش رحمه الله؟ الشيخ والعلام بعد. وفي المذكور في كلامهما المروي من طريق العامة، قوله صلى الله عليه وسلم، نقرأ هكذا مثلا، واضح؟ إذن ففي النبوي المروي صحيحان قول من اشترط كذا فكذا، وفي المذكور في كلام الشيخ المروي من طريق العامة قول صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة لما اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها ولاءها قوله هذا، ما بالوا أقوام. القصة هكذا، اشترت عائشة جارية اسمها بريرة، اشترط على عائشة أولياء بريرة في الشراء في البيع أنها إذا اعتقتها فولاؤها لهم، واضح؟ وطبعا هذه القصة لها جانب آخر، لأن بريرة جارية ومزوجة، ثم اعتقتها عائشة فاختارت أن تنفصل عن زوجها، فجاء الزوج إلى النبي يشفع، يقول اشفع لي عندها، وأخذه معه يكلمها، فجاء فكلمها فيه، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ فقال لا، وإنما أنا شافع. قالت إذن لا أريده، واضح؟ وهذا المقدار الذي يستشهدون فيه في بحث الأمر، مادة الأمر في الأصول، لأن معنى الأمر كمادة يدل على الوجوب، موضوع للوجوب. فهذاك الشق الأول نحن نتكلم فيه، اشترطوا عليها ولاءها إذا اعتقتها، بلغ النبي صلى الله عليه وآله هذا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتاق. طيب، الدلالات واضحة يعني على الإجمال، وإلا فبعض التفاصيل سنبحث فيها لاحق، لكن فعلا لا نحتاج إلى أن نفسر كل كلمة في الرواية. وفي المروي موثقا عن أمير المؤمنين عليه السلام من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قلت لك في الشرط الثاني الذي هو أن لا يكون الشرط مما يحل حراما أو يحرم حلالا، قلت يمكن عد هذا في جملة الرابع وهو ما خالف الكتاب والسنة، قلت ولذلك سيستدل المصنف هناك للشرط الرابع بالخبر نفسه الدال على الشرط الثاني وهو هذا، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. لكن كيف يدل على ما نحن فيه؟ وإذا أحل حراما فقد غير ما في الكتاب من حرمته وخالف الكتاب، وإذا حرم حلالا فقد خالف ما في الكتاب من حليته، وهكذا. وفي صحيحة الحلبي كل شرط خالف كتاب الله فهو رد مثلا، ولعلها بالكسر، رد مردود يعني. وفي صحيحة ابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له، يعني فلا يمضي، لأنه إذا أردت لا يجوز تكليفا، مش تقول من اشترط فلا يجوز له، مش تقول إذا اشترط ووقعت في الشرط فهذا لا يجوز، العبارة لا تكون هكذا، تقول اشتراط كذا غير جائز، واضح الفرق؟ تفهم ما أقصد؟ لو أراد لا يجوز يعني تكليفا لما استقامت العبارة، لا تعبر عن عن الحرمة أو عدم الجواز تكليفا هكذا، من اشترط فلا يجوز، لأن معنى من اشترط مقدم فلا يجوز تالي، والتالي يثبت على تقدير ثبوت المقدم. إذا وقع منك شرط كذا فهذا لا يجوز. عادة لا يخبر هكذا عن الحكم التكليفي، يقول لا يجوز لك أن تشترط، مو إذا وقع فهو فعل لا يجوز. لذلك أقول المقصود من اشترط مثل هذا الشرط، يعني إذا استفق أن أحدكم شرط مثل هذا في عقد هذا غير ماض، لا نمضيه، نحن الشرع لا نمضي، فلا يجوز يعني لا يمضى، فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه. أولا جئتك بالقرينة بالبيان الذي قلت، وبقية الكلام هو بنفس القرينة، لا يجوز لا تحتمل التكليف، لكن ولا يجوز على من اشترط عليه يعني ماذا؟ يعني لا يمضي عليه. طيب يعني نتكلم في الأول لا يجوز لك يعني حرام، وفي الثاني لا يمضي عليه، أو أن المقصود هذا مقابل ذاك، هذا لا يمضي لا لك ولا عليك، واضح؟ لا يمضي لا ينفذ، لا لك لمصلحتك لا لك ولا على الطرف الآخر، هكذا أنا قلت لا لك ولا عليك، لا لا لك ولا على الطرف الآخر، لا يمضي من جهتك يعني لك، ولا يمضي من جهتي يعني عليك، لأن الشرط لواحد على آخر. والمسلمون عند شروطهم أين؟ فيما من الشروط وافق كتاب الله. هذا في صحيح ابن سنان، وفي صحيحته الأخرى المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز، نفس المعنى. وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في من تزوج امرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، بل ظاهر أن بيدها الجماع يعني متى ما شاءت أعطت ومتى ما شاءت منعت، هكذا هذا ظاهره. والبعض بعضهم احتمل أن المقصود أن بيدها الجماع يعني جماعه امرأة أخرى بيدها النكاح، واضح؟ والطلاق، أن تتزوج بيدي، طلاقي بيدي، واضح كيف؟ هذا احتمال أظنه بعيد من ظاهرها. قال عليه السلام خالفت السنة ووليت أمرا أو وليت حقا ليست أهلا له، ليس الجماع لك ولا الطلاق بيدك، الطلاق بيد من أخذ بالساق، أما بالنسبة للجماع فإن المرأة إنما هي لعبة الرجل. سمعت بهذا النص؟ إنما المرأة لعبة الرجل، يلعب كما يشاء متى ما شاء، فأتوا حرثكم أن شئتم، إلا اللهم بعض الأحوال الخاصة مثلا في الحيض في هذا الزمان قبلا، وأفرض في الدبر عند من يقول بحرمة وطئ الدبر، وإلا فهي لعبة الرجل متى ما شاء من ليل أو نهار. نحن أحيانا نعبر عنها بخدمات الليل مجازا، وإلا هي يعني لا تتعين بالليل، واضح؟ طيب إذا وليت حقا ليست أهلا له فقضى، ما يخالف ترجحه لا تعينه. الشيخ ليلي. فقضى أن عليه الصداق يعني المهر وبيده الجماع والطلاق، واضح؟ طيب وذلك السنة. وفي معناها مرسلة ابن بكير، أظن أنه عندما اشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق لعل المقصود ليس طلاق نفسها بل طلاق غيرها، وإذا اشترطت أن بيدها الطلاق فكأنها أيضا تعطي المهر هي، واضح؟ إذا طلقت عنك من تزوجتها مثلا فأنا أدفع مهرها، حينئذ يصح أو يناسبه هكذا قوله عليه السلام قضى أن عليه الصداق، صداق المهر عليك وبيده الطلاق، هو يطلق وهو يدفع المهر، واضح؟ وإلا ما مناسبة ذكر المهر هنا؟ وحينئذ يعني لأن المقصود بالطلاق الذي جعلته بيدها هو طلاق غيرها ممن يتزوجهن وجعلت معه المهر بهذا البيان، فالجماع الذي جعلته بيدها أيضا جماع غيرها، نكاح غيرها. ها؟
الصداق لنفس المشترك، ما هو عشان بعقد الزواج شرط عليه هكذا، فقال له اعطيها الصداق مهرها ومطرقه شرط باطل، فبيضل عندك الجماع والطلاق.
ها يعني انه كنايه على، يعني انا اريد ان ابدي احتمال كيف كيف لا كيف صار الجماع المقصود به جماع غيرها او نكاح غيرها، واضح؟ لأن الطلاق طلاق غيرها على هذا البيان، فالجماع والطلاق يعني المتعلقين بالغير، واضح؟ واضح ماذا يعني؟ أريد فقط بيان الوجه من أين جاء احتمال أن الجماع، سمعتني عندما قلت احتمل في الجماع أنه، نعم، من أين جاء هذا مع أنه خلاف الظاهر؟ لعل الذي احتمله فهم أنها اشترطت أن بيدها الطلاق يعني طلاق غيرها من نسائه. كيف يفهم هذا من قول عيسى أن عليه الصداق إذا طلق هو يطلق بيد الطلاق وهو يدفع الصداق، فلا هي بيدها طلاق ولا تدفع صداقا، فإذا فهم هذا في الطلاق فمقابله الجماع يعني جماع غيرها أيضا لعله يعني، وإلا فلا، الجماع ظاهر جماعها هي والطلاق طلاقها هي، وأما الصداق فهو صداق هذا المهر، يعني عندما تزوجها اشترطت في عقد النكاح أن بيدها الجماع وبيدها ماذا؟ الطلاق. قال عليه السلام العقد نافذ، يعطيها صداقها صداقها وبيد، ويبطل الشرط يكون بيده الطلاق والجماع، وذلك السنة. وفي معناها وإلا لولا هذا فمن أين يجيء في ذهن بعضهم أن الجماع مقصود بجماع غيرها؟ أفهمني بالله عليك كيف يعني هذا؟ اشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، إذا الطلاق طلاق نفسها ولماذا الجماع جماع غيره؟ على كل، وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، ومعناها أيضا مرسلة مروان بن مسلم، إلا أن فيهما عدم جواز هذا النكاح، يعني في معناها من حيث الشرط أنه باطل وبالتالي بيده الطلاق والجماع، لكن تختلفان بأنهما دلتا على أن هذا النكاح الذي وقع فيه مثل هذا الشرط هو غير جائز غير نافذ غير ماضٍ، يعني غير صحيح. أما هذه الرواية فقالت ماذا؟ عليه الصداق، يدفع لها الصداق وبيده الجماع والطلاق، يعني العقد نافذ. وفي رواية إبراهيم بن محرز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لامرأته أمرك بيدك، فقال عليه السلام أنى يكون هذا، كيف يكون هذا وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ إذا قال لها ابتداء هكذا أمرك بيدك فهذا من باب الشرط الابتدائي، يعني التزم لها ابتداء أنها هي القوامة عليه أو على نفسي على الأقل، فهذا من أخبار الشرط الابتدائي. لكن يمكن أن يقال إن المقصود قال لمرأته يعني في عقد نكاحها وأمرك بيدك، قال عليه السلام هذا لا يكون وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، يعني هذا لا يكون وكيف يكون وقد خالف هذا الحكم وهذا النص من كتاب الله تعالى. وعن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سريا، وهي المقصود بها الجارية يتسرى بها، فهي طالق. شرط لها هذا الشرط، فقال عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء يعني طلقها، وإن شاء ما طلقها وما وفى بالشرط بل أمسكها وتزوج عليها وتسرى وهجرها أيضا. لكن طبعا متى يهجرها؟ ليس يجوز هجر الزوجة ابتداء هكذا، الهجر الشرعي يعني أن لا يجامعها طول المدة الشرعية التي هي 4 أشهر، واضح؟ أن لا يبيت معها ليلة من 4 مثلا، هذا الهجر هذا لا يجوز، أما غير هذا فلا مانع منه. فإذا هو كان اشترط لها إن تزوج أو هجر أو اتخذ سرية فهي طالق، قال هذا الشرط باطل، إن شاء وفى وطلق، وإن شاء أمسكها وفعل ما شاء من التزويج والتسري والهجر، لكن إن أتت بسبب ذلك، إن أتت بما هو سبب للهجر فله أن يهجرها. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث يتزوج، كيف اشترط ألا يتزوج؟ هذا مخالف. وقال: أحل لكم ما ملكت أيمانكم. بحسب الظاهر الآية ليست هكذا، واضح؟ أحل لكم ما ملكت أيمانكم، بل في التعليق تحت كاتب أو ما ملكت أيمانكم. على كل، وهذا دليل أنه له أن يتسرى، فلا يجوز شرط يخالفه. وقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، فإن أتت بمثل ذلك فاهجروهن، واضح؟ هذا المقدار اليوم كافي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله. حسن الله إليك.